بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث المنصور المتوفيق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الحديث الغريب وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به. وأما الحديث الغريب فهو ضد المشهور، وقد كان السلف
أبو موسى
406.
لا ماشي ماشي.
وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة.
شوف آخر الصفحة. ولكن من عادة المصريين إذا قربوا نهاية الإيه الكتاب لازم يبص آخر إيه، دور على الآخر. دائما إحنا كده ما نيجي نقرأ أي كتاب ندور على الآخر هيجي إمتى.
وأما الحديث الغريب فهو ضد المشهور، وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب، ويذمون الغريب منه في الجملة. ومنه
يعني
قول
الغريب هنا ضد المشهور.
ومنه قول ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك من هنا ومن هنا، يعني المشهور، خرجه البيهقي من طريق الترمذي عن أحمد بن عبدة عن أبي وهب عنه. وخرج أيضا من طريق الزهري عن علي بن حسين قال: ليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. وبإسناده عن مالك قال: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وروى محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم قال:
هذه القاعدة في العلم، العلم لا عليه الناس، مراد بالناس الأئمة والعلماء، فلا تخالفهم فتكون شاذا. إلا إذا كان عندك دليل قوي فيكون هنا الأكثر هو الذي خالف.
وروى محمد بن جابر عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. وعن أبي يوسف قال:
ليست القاعدة خاصة بالحديث، وليس المرض غير الحديث هنا ما انفرد به راوي في إحدى الطبقات، لا ليس المراد، لكن الحديث الذي تخالف به الأئمة فتخرج عنهم.
وعن أبي يوسف قال:
هذا قال في الحاشية هنا: الغريب لغة والمنفرد والبعيد عن أقارب. وفي الصحيح محدثين: هو الحديث الذي تفرد راو برواسه مطلقا، سواء تفرد به عن إمام يجمع حديثه أو عن راو غير إمام، أو انفرد بزيادة في متنه أو إسناده، سمي بذلك لأنه كالغريب الوحيد الذي لا أهل عنده، أو لبعده عن مرتبة الشهرة فضلا عن التواتر. ثم قال: وقد قسم العلماء الحديث الغريب بحسب مواضع الغرابة فيه أقساما، بلغ بها الحافظ ابن سيد الناس 5 أقسام نذكرها باختصار لتطبيق تقسيم الترمذي والحافظ ابن رجب عليه، وهي: غريب سندا ومتنا، غريب متنا سندا، سندا لمتنا، غريب بعض السند فقط، غريب بعض المتن فقط. هذه الأقسام الخمسة دخلتم في كلام الترمذي لا تخرج عنه كما يظهر للمتأمل.
وعن أبي يوسف قال: من طلب غرائب الحديث كذب. وقال أبو نعيم: كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعة سقط حديثه في الغرائب. وقال عمرو بن خالد: سمعت زهير بن معاوية يقول لعيسى بن يونس: ينبغي للرجل أن يتوقى رواية غريب الحديث، فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم 200 ركعة ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث.
وذكر لم يشفع له تعبد، لأن التعبد شيء وقواعد العلم شيء آخر. فكما قال بعضهم: كم كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه. فكم من رجل ترجى دعوته ولكن لا يكتب حديثه.
وذكر مسلم في مقدمة كتابه من طريق حماد بن زيد أن أيوب قال لرجل: لزمت عمرا؟ قال: نعم.
عمرا
لزمت عمرا؟ قال: نعم.
طالما نون تبقى عمرا، طالما نون، لكن لو عمرا يبقى ايه؟ بدون تنوين، يبقى لزمت عمرا، طالما نون يبقى عمرا، ولكن لا ترسم الواو، حال النصب ما ترسم الواو.
قال: نعم، إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال: يقول له أيوب: إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. وقال رجل لخالد بن الحارث: أخرج لي حديث الأشعث لعلي أجد فيه شيئا غريبا، فقال لو كان فيه شيء غريب لمحوته. ونقل علي بن عثمان النفيلي عن أحمد قال شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. وقال المروذي سمعت أحمد يقول تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم. ونقل محمد بن سهل بن عسكر عن أحمد قال إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا الحديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث أو خطأ من المحدث أو ليس له إسناد، وإن كان قد روى شعبة وسفيان. وإذا سمعتهم يقولون لا شيء فاعلم أنه حديث صحيح. وقال أحمد بن يحيى سمعت أحمد غير مرة يقول لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها عن الضعفاء. قال أبو بكر الخطيب أكثر طالب الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا والثابت مصدوفا عنه مضطرحا، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة.
مصدوفا عنه يعني مصروفا عنه.
وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم، ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه. وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين. وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها.
يقول ذلك لعدم المعرفتين بأحوال الرواة ومحلهم، ونقصان علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه. وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين، فإنهم يحدثون بالثابت، يحدثون بالمحفوظ، يحجرون المناكير. نعم.
وهذا
يعني
الذي
في رواية وإن علموها حتى يحكموا عليها. نعم.
وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها.
الله أكبر. رجوع للأصول، أصول الحديث، هذه الأصول ثم تحكم بها على ما خالفها، فإذا خالف الأصول رد. نعم. فهو حديث منكر شاذ. نعم. نعم. يعني تبحث فيه، لا شك أنك تبحث فيه. نعم.
ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني أو أفراد الدار قطني، وهو مجمع الغرائب والمناكير.
لعله يقصد الأخير. يقول حاشية هذه عبارة عظيمة لمن أراد سبيل العلم، كان هذا التبيين من أكبر العلماء في مختلف العصور، لم يقع في علمي أو قناعة بعض من نصب نفسه الحديث في زمننا، حتى إنه لا يهجر الفتوى المجمع عليها من جماعة أئمة الإسلام المعتمدين والمدعمة بصحيح الكتاب أو السنة المتواترة والصحيحة، يهجر مثل هذا ليفتي بقول شاذ مستند إلى حديث شاذ أو شبه شاذ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يعني تعليق في محله. نعم. يعتني بالأجزاء الغريبة بمثل مسند البزار معاجم الطبراني أو أفراد الدارقطني، وهي مجمع الغرائب والمناكير، وهي يبعد على كل ما سبق. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى ومن جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة، وهي نوعان: ما هو شاذ الإسناد، وسيذكر الترمذي فيما بعد بعض أمثلته، وما هو شاذ المتن كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيرها، وهذا كما قاله أحمد في حديث أسماء بنت عميس تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما بدا لك.
كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها، هي إذا نظرت إلى سندها وجدت سندها صحيح، لكن مع ذلك طرحها العلماء. لماذا طرحها العلماء؟ يقول كالأحاديث التي صحت الأحاديث بخلافها أو أجمعت أئمة العلماء على القول بغيره، يعني تركوها مع صحة إسنادها لكون لكونها شاذة. نعم، إما منسوخة أو يكون الراوي قد روى لفظا خالف به الثقات. نعم، فهو من جهة السند صحيح لكن من جهة المتن شاذ. نعم،
وهذا كما قاله أحمد في حديث أسماء بنت عميس: تثلبي ثلاثا ثم اصنعي ما بدأ لك، إنه من الشاذ المضطرح، مع أنه قد قال به شذوذ من العلماء: إن المتوفى عنها لا إحداد عليها بالكلية، كما سبق ذكره في موضعه. وكذلك حديث طاووس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث، وقد تقدم في كتاب الطلاق كلام أحمد وغيره من الأئمة فيه، وأنه شاذ مضطرح. قال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. وقال معاوية بن قرة:
لكن هذا منه رحمه الله تعالى تمثيل منه، أما هو مطابق للواقع أم لا فهذا محل نظر شديد. يقول وكذلك حديث طاووس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث، وقد تقدم في كتاب الطلاق كلام أحمد وغير من الأئمة فيه. صحيح كلام أحمد يقول هذا، لكن هل هذا من التمثيل هنا؟ لا، هذا ليس من التمثيل، بل القول بحديث ابن عباس رضي الله عنه ربما يقدم على غيره، أو على الأقل الكلام فيه كلام قوي، كلام فيه كلام قوي. والذين قالوا بأن طاووس خالف في ذلك، فإن طاووس ما خالف، ورواية طاووس هنا رحمه الله تعالى عن ابن عباس رواية ما خلفت، إنما قصده بالمخالفة يعني في نص الرواية عن ابن عباس، إنما قصده في المخالفة وجود فتوى لابن عباس رضي الله عنه رواها تلامذته عنه باعتبار التلقي الثلاث ثلاث. هذا هو نوع المخالفة الذي يقصدونه، أن الطاووس خالف تلامذة ابن عباس في أنهم إيه روى عن ابن عباس أن الطلاق ثلاث يقع ثلاثا ولا يقع واحدة. والذين ذهبوا إلى العمل بحديث ابن عباس قالوا لا إشكال، فابن عباس فعل مثل ما فعل عمر رضي الله عنهم، فقد اجتهد عمر والأمة وافقته في هذا، وهو إمضاء الثلاث. يبقى النزاع قائما، هل الإمضاء هنا من باب السياسة أو الإمضاء من باب السنة المرفوعة كما فعل عمر أشياء أخرى ووفق عليها، وكما فعل غير عمر من الخلفاء أشياء والأمة وافقتهم على ذلك. يبقى النزاع قائما، هل هو فعله عمر رضي الله عنه ووافقه الصحابة في هذا، هل فعلها سياسة ورأوا الإمضاء وكذا وأن هذا للإمام أن يلزم الواحدة بما ألزم به نفسه، أو أن هذا من السنة المتبعة؟ وإذا كان من السنة المتبعة كيف خفيت على الأول والثاني على أبي بكر وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مسلك. مسلك آخر يقول نأخذ بحديث ابن عباس ونأخذ بكلام ابن عمر، ولكن نحمل حديث ابن عباس على الثلاث التي تكون منفردة، يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق، والبعض يحملها على هذا قبل الدخول يعتبرونها واحدة قبل الدخول. إذن لم يتفق العلماء على طرح حديث ابن عباس، بل العلماء يوجهون حديث ابن عباس عند من يقول به يوجه هذا الحديث، وعند من لا يقول به يرى أنه خالف فتوى ابن عباس التي رواها عنه الجمع من طلابه. ويقال ما هكذا ترد الروايات، بل قد يقال إن ابن عباس خالف ما روى، ومعروف أن مخالفة الراوي لما رواه تقدم روايته عليه، هذا من هذا المنحى. لكن نقول ابن عباس ما خالف ولا شيء، ولكن قد يكون تبع عمر في هذا رضي الله عنه، فوقع الفتوى من الصحابة في الثلاث ثلاثة، لأن عمر رضي الله عنه رأى إمضاء الثلاث، فيكون هذا من باب السياسة. نعم.
وقال معاوية بن قرة: إياك والشاذ من العلم.
قال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. وقال معاوية بن قرة: إياك والشاذ من العلماء. والشاذ ما هو يا إخوان؟ أنك تقول قولا لا دليل عليه، أو تقول قولا اعتمدت دليلا فيه مهجورا، هذا الدليل مهجور، هذا دليل مهجور، هذا هو الشاذ. نعم.
وقال شعبة: لا يجيء كالحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. قال صالح بن محمد الحافظ: الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف. وقد تقدم قول ابن مهدي: لا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم. وقد وقد اعترض على الترمذي رحمه الله
يتبع الشواذ في بطون الكتب ويأتي بها التي لا دليل عليها ويقول قال فلان قال علة مثل الرخص، فهجر العلماء وحضر العلماء ممن يتبع رخص، كذلك حضر العلماء ممن يتبع شواذ الأقوال. نعم.
وقد اعترض على الترمذي رحمه الله بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة الإسناد غالبا، وليس ذلك بعيب، فإنه رحمه الله يبين ما فيها من العلل ثم يبين الصحيح في الإسناد، وكان قصده رحمه الله ذكر العلل. ولهذا تجد النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له.
نعم، لابد من فهم منهج العلماء. لماذا الترمذي يذكر هذا للصنعة الحديثية؟ يذكره ليحكم عليه ويبين لك ما فيه من العلل، فيكون جمع لك أو وضع لك علما مهما، كما هو مسلك العلماء، فقد كانوا يكتبون الضعيف لا للاقتداء به والقول به، وإنما لمعرفته حتى يقع لهم التمييز بين الضعيف والصحيح. وعليه أيضا يحمل مسلك العلماء في التساهل في الرواية للأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، إنما وقع التساهل في الرواية فيتشددون في الحلال والحرام ما لا يتشددون في فضائل الأعمال، ليس العمل. فإن الأمة متفقة أن العمل يكون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين فضائل الأعمال وبين غيرها ومن قال بهذا أن يعمل بحيث فضائل الأعمال يكون حديث الفضيلة ثابتة بالنص الصحيح، فيكون هنا العمل راجع إلى النص الصحيح، ليس راجعا إلى هذا النص الضعيف كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ومن حدث بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين، ولا ينبغي أن تعمل بحديث تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمل به في فضيلة أو غيرها ثم تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعمل بهذا ولو لم يثبت عن رسول الله. كيف يعمل بهذا؟ السنة سنة من؟ سنة الرسول، سنة الرسول تكون ثابتة، إلا إذا كان هذا العمل هنا ثبت به حديث صحيح آخر، ثبت بحديث، فيكون العمل بالحديث الصحيح، يكون العمل هنا بالحديث الصحيح. نعم.
خطة أبي داود في سننه. وأما أبو داود رحمه الله
يقول كما النسائي أيضا، لهذا تجد النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له. يبقى إذن قصد الأئمة دول يا أخواني وضع الصنعة الحديثية والفقهية المتعلقة بالاستدلال، وليس شرطهم أن يضع الصحيح فقط. ولهذا قد يخطئ الواحد المبتدئ فيظن أن وجود أحاديث ضعيفة في السنن وكذا أن هذا دليل على عدم فقه هؤلاء في الحديث، وكيف يعني يضع الترمذي حديثا ضعيفا؟ ما يدري هو الحديث الضعيف؟ هذا جهل. لما أراد الترمذي أن يضع هذا الحديث وكذا ثم يضع لك في صنعة حديثية يعلق عليه وبين علته كذا كذا حتى تنتفع به أنت، حتى تنتفع به أيضا، أو يكون حديث وضعه كذا فيه علة لكن عمل به بعض أهل العلم فيردف ذلك بعمل بعض أهل العلم مثلا على ذلك. كذلك النسائي رحمه الله تعالى. نعم له كلام. ايه
تمام. نعم. قد رحمه الله تعالى خطة أبي داود في سننه. وأما أبو داود رحمه الله تعالى فكانت عنايته بالمتون أكثر، ولهذا يذكر الطرق واختلاف ألفاظها والزيادات المذكورة في بعضها دون بعض. فكانت وأما أبو داود رحمه الله فكانت عنايته بالمتون أكثر، ولهذا يذكر الطرق واختلاف ألفاظها والزيادات المذكورة في بعضها دون بعض. فكانت عنايته بفقه الحديث أكثر من عنايته بالأسانيد، فلهذا يبدأ بالصحيح من الأسانيد، وربما لم يذكر الإسناد المعلل بالكلية. ولهذا قال في رسالته إلى أهل مكة: سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في
كتابكم،
سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب؟ فاعلموا أنه كذلك، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، وأحدهما أقوى إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك، ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر. وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3 فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما فيه كلمة زائدة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل، لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك.
نعم، فأكون قد قدمته لمن يستدل به، فاختصرته على موضوع الشاهد حتى يسهل على الناظر فيه الاستنباط. نعم.
إلى أن قال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح مسندا، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض.
نعم.
إلى أن قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهو عند كل من كتب شيئا من الأحاديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ولو احتج بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده علينا أحد. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه.
أحد يعرف هذا الحديث؟ أحد يعرف هذا الحديث؟ ما عرفه أحد اطرح، فإذا عرفه إلى إيه فدعه. نعم.
وذكر بقية الرسالة:
لا يمكن الثقات يكون هذا الحديث ثابتا ثم يهزره الثقات فلا يروونه، هذا مستحيل. نعم.
وخرج البيهقي بإسناده عن ابن وهب قال: لولا مالك بن أنس والليث بن سعد لهلكت، كنت أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به.
الله أكبر. يعني إخواني بارك الله فيكم، هذا أدلة من عشرات الأوجه بل مئات الأوجه يا إخواني، أن المسألة ليست تصحيح سند وتضعيف سند. عمل الأئمة الكبار الفحول أعم من ذلك، فقد يروي الحديث هذا بعينه، قد مستدلا به مصححا إياه مع وجود هذا. ليه؟ لأن العلة اللي تظهر لك في عموم الراوي منتفية في هذا الخبر بخصوصه عند هذا الإمام منتفية، ولهذا قد يكون الحكم على الراوي في حديثين مختلفين يجعل فلانا هو علة الحديث في رد هنا، وفلان نفسه ليس علة في حديث آخر. ليه؟ لأنه اطلع في هذا الحديث الخاص على ما يصحح به هذا الحديث، وإن كان فيه فلان اللي هو جعله علة في حديث آخر. يبقى المسألة إذن لا تقف عند الكلام في الراوي ولا تتعداه، في التصحيح والتضعيف فتجعل مبنهما على ماذا؟ على هذا الراوي وفقد الكلام فيه. ولو اتخذت هذا لا رادت جملة من أحاديث الصحيحين. ليه؟ ليه؟ ليه رادت جملة من أحاديث الصحيحين؟ ليه؟ لأن أنت بنيت الكلام على الراوي هذا، والراوي هذا قد قال فيه فلان، وقد قال فيه علان، وقد قال فيه علان، وقد قال فيه علان. تمام، كلام جميل. في المروي هنا بقى، في المروي هنا كما قال مسلم رحمه الله تعالى، ننتخب أحاديث هذا فلان أو علان أو من رمي بضعف أو كذا لثبوت هذه الأحاديث عنده من رواية الثقات، لكن هذا يذكره بعلة، قد يكون علو سند، قد يكون كذا، فانتبه. ولهذا هذا مبحث مهم 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 يا إخواني، وقد يبقى البعض مخالفا في هذا إلى أن يموت إذا وقف فقط عند مسألة الكلام في الراوي، الكلام فيما يتعلق بالقاعدة اللي هو ما اختلف فيها العلماء، قاعدة ما اختلف فيها العلماء، اتصال للعدالة الضبط اللي ما اختلف العلماء فيها. لكن المروي هنا الحكم على الرواية الخاصة، حكم على الرواية الخاصة، مثل حتى في دنيا الناس، أنت قد تقبل رواية الكذاب هذا عندك الثابتة عندك المتواترة الموجودة في الناس لأنها ثابتة عندك. يبقى المروي الخاص اطلعت هنا على اتصال، اطلعت هنا على موافقة الثقات، اطلعت هنا على الشيء الخاص. إذن هناك حكم يتعلق بمروي خاص، ده حكم يتعلق بالمروي. ولهذا شوف احضر احضر من النفس هذا، وهذا حديث عند مسلم لكنه ضعيف. اقرأ لبعض اخوانكم في مبحث عمله في العمامة، اخوكم عبد اللطيف مبحث عنه، هذا حديث رواه مسلم كذا، يقول رواه مسلم كذا والحديث ضعيف كده، هو على طول يعني داخل عبد اللطيف داخله كده واخد بالك، هو يقول لك مثلا انا نقلت الكلام العلماء. طيب خلاص نقلت كلام بعض العلماء، لكن اعلم ان مسلم عالم وامام، وهذا امام يبقى في مسائل يعني ترجيح، وفي مسائل اكثر من هذا مش بسهوله. وبعدين بشويه بعدها على طول الحديث هذا رواه البخاري وهو حديث، وهذا حديث كذا حتى البخاري، يعني في موضع واحد صفحتين ورا بعض، مسلم بخاري وبسهوله جدا، يعني ما ارتعش ولا احمر وجهه ولا انتفخت اوداجه، عادي جدا كان بيتكلم مثلا عن ايه، عند الطبراني كده على طول، مسلم كذا حديث ضعيف، بخاري وكذا على طول. ها؟ لا 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 احنا بنتكلم كده اخواننا ما شاء الله، لا ما يبلغ العدو فيهم شيئا. لا انا قصدي احنا بنمزح، احنا بنمزح. فالشاهد ان المسألة ليست سهلة، يعني يكون ايه مثل ما نقول مثلا انت لا تخرج عن 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 الشيء الظاهر كذا الى بيقين، يعني كما نقول احنا الجمهور ليس قول الجمهور حجة، لكن حينما أخرج عن قول الجمهور لابد أن أكون متينا في خروج عن قول الجمهور. فالصنعة في هذه أخواني أعم من إيه؟ من الحكم على الراوي بمفرده، لابد من حكم على الراوي، حكم على المروي نفسه، لابد أنظر في المروي نفسه واخد بالك. ولهذا قالوا العلماء، قالوا هذا الحديث إيه؟ إلهام، يعني صنع في هذا الحكم هكذا والنقد هذا إلهام. إلهام مش معناه أنه هو عاري عن القواعد، لا، إنما هي خبرة، بهذه القواعد خبرة عظيمة حتى ترفع الحديث لا يقول لك هذا منكر. نعم يا عبد اللطيف. بس
قال ابن أبي خيثمة حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال إني لأسمع الحديث فآخذ منه ما يؤخذ به وأدع سائره.
تمام.
قال ابن رجب رحمه الله الغريب سندا،
وأظن أن كل ما جاء عن النبي يعمل به. يا سلام، الذي تحتاج يا أخواني توجعل على غلاف كتاب. كنت أظن، وبعدين يا ابن وهب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه ليس كل ما جاء عن النبي يعمل به، فهناك الشاذ وهناك المطروح العمل به وهناك. ولهذا أول باب أصلا في علل الترمذي كان إيه؟ كان هو هذا الباب، الأحاديث التي ليس على العمل. وابن رجب رد عليه في القاعدة، ده ابن رجب قال أضاف عليه أحاديث، فالترمذي مثل بما جاء في صح في 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 في, صح في جامعه. ثم ابن حاج ابن رجب زاد على هذا الأمر: إني لا أسمع الحديث فأخذ منه ما يؤخذ به وأدع سائره، أي مما دلت عليه أخذ اللفظ هذه، لأن ده الشيء هذا دلت عليه الأحاديث الأخرى وكذا، ولا أخذ هذه لأنها مهجورة. نعم. صحيح. صحيح. ولا يعرضنا على رواية الثقات. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ثم نرجع إلى ما ذكره الترمذي رحمه الله تعالى فنقول: ذكر الترمذي رحمه الله أن الغريب عند أهل الحديث يطلق بمعان، أحدها أن يكون الحديث لا يروى إلا من وجه واحد، ثم مثله بمثالين هما في الحقيقة نوعان: أحدهما أن يكون ذلك الإسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث أيضا، وهذا مثل حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، فهذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ثم اشتهر عن حماد ورواه عنه خلق، فهو في أصل إسناده غريب ثم صار مشهورا عن حماد. قال الترمذي: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. وقد خرج الترمذي في كتاب الصيد والذبائح هذا الحديث وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غيره، ولم يقل إنه حسن، لما ذكرها هنا أن شرطه في الحسن أن يروى نحوه من غير وجه، وهذا ليس كذلك، فإنه لم يروى في الزكاة في غير الحلق واللبة إلا في حال الضرورة غيره. وحكى أيضا في كتاب العلم عن البخاري أنه قال: لا نعرف لأبي العشراء شيئا غير هذا. وقد ذكرنا هناك أن بعضهم ذكر لحماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه نحو عشرة أحاديث، لكن كل أسانيدها إلى حماد ضعيفة لا يكاد يصح منها شيء عنه، ووهن أحمد حديث أبي العشراء في الزكاة أيضا. النوع الثاني أن يكون الإسناد مشهورا يروى به أحاديث كثيرة، لكن هذا المتن لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد، ومثله الترمذي بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وهبته، فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط. وقد خرجه الترمذي في كتاب البيوع وسبق الكلام عليه هناك مستوفا، وهو معدود من غرائب الصحيح، فإن الشيخين خرجاه، ومع هذا فتكلم فيه الإمام أحمد وقال: لم يتابع عبد الله بن دينار عليه. وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعطى، لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته. قال: قلت: وروى نافع عن ابن عمر من قوله النهي عن بيع الولاء وعن هبته غير مرفوع، وهذا مما يعلل به حديث عبد الله بن دينار، والله أعلم. ومن غرائب الصحيح أيضا حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
الحائد ومثله الترمذي.
ومثله الترمذي بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وهبته، فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ومن رواه من غيره فقد وهم وغلط. وقد خرجه الترمذي في كتاب البيوع وسبق الكلام عليه هناك مستوفا، وهو معدود من غرائب الصحيح، فإن الشيخين خرجاه، ومع هذا فتكلم فيه.
فنص الشيخين خرجا، قال في حاشية البخاري في العتق ومسلم كذا، وقال الناس كلهم عيار على عبد الله بن دينار في هذا حديث، والترمذي كذا، وفي تنبيه على الخطأ غير طريق ابن دينار، وابو داود في الفرائض كذا، والنسائي في كذا، انظر شرح الصلاة يعني كل ما داروا على عبد الله. نعم.
ومع هذا فتكلم فيه الإمام أحمد وقال لم يتابع عبد الله بن دينار عليه، وأشار إلى أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعطى، لم نهي عن بيع الولاء وهبه. قال قلت وروى نافع عن ابن عمر من قوله النهي عن بيع الولاء وعن هبته غير مرفوع، وهذا مما يعلل به حديث عبد الله بن دينار والله أعلم. ومن غرائب الصحيح أيضا حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث، وقد خرجه الترمذي في الجهاد وسبق الكلام عليه هناك مستوفا، فإنه لم يصح إلا من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر. ومنها أيضا حديث أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، فإنه لم يصح إلا من حديث مالك عن ابن شهاب عن أنس، وقد سبق ذكره في الجهاد أيضا وأمثلة ذلك كثيرة.
ولا يعني أن هذا ضعيف، لكن يعني ما عرف إلا من هذا الحديث، وأنه تفرد من هذا الطريق بهذا السناد، وأنه تفرد به فلان فلم يغيه غير فلان، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث دخل مكة وعلى رأسه المغفر. طب نقف عند زيادات الثقات.